بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النحل نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. بيّن الله تعالى في هذه الكريمة في هذه الآية الكريمة أنه هو المختص بعلم الغيب في السماوات والأرض، وهذا المعنى مر معنا مرارا وتكرارا، وذكره الله عز وجل في مواضع كثيرة. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال الله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه، أبدا حتى الورقة ما تسقط إلا يعلمها. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالقضاء والقدر، أن الله عليم بكل شيء، وأن الله كتب كل ذلك بكل شيء كما تكلمنا عليه، وأن ذلك كما قال ابن القيم أعظم أسباب السعادة، الرضا بقضاء الله. فمن أسباب السعادة معرفة هذه الآيات وأن كل شيء مكتوب. وقال تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والآيات كثيرة في ذلك، ولله الحمد والمنة. وبين في مواضع أخر أنه يطلع من شاء من خلقه على من شاء من وحيه. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ثم قال: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. أي أن الله تبارك وتعالى إذا أراد الإتيان بها فهو قادر على أن يأتي بها في أسرع من لمح البصر. لماذا؟ لأنه يقول للشيء كن فيكون، كما قال تعالى في سورة أخرى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمر الساعة إلا كلمح. الساعة قلنا لكم قاعدة، إذا أطلقت في القرآن تطلق القيامة. إذا أطلقت الساعة الأصل أن المراد بها القيامة، والساعة تطلق على عدة إطلاقات. فالإطلاق الأول يراد بها القيامة، نعم كما قلنا، وهذا الأغلب وهذا الأصل. إذا أطلق في القرآن فالمراد به الساعة، كقوله تعالى: يسألونك عن الساعة، وكقوله تعالى: يسألك الناس عن الساعة، وكقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. المراد القيامة، هذا الأصل، وهي بعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء. الإطلاق الثاني موت الإنسان، فمن مات قامت قيامته لدخوله في عالم المرزخ، البرزخ الذي هو أول عوالم الآخرة. الإطلاق الثالث، ويلخ وحنا أحيانا نعيد بعض الفوائد لأن قد تكون الفائدة قديمة، وإلا هذا الأمر ذكرناه في البخاري ومسلم وتفسير سورة البقرة وتفسير سورة العمران وتفسير سورة النساء وجميع، لكن أذكرها لإعادة على وجه السرعة، فالعلم للمراجعة. الإطلاق الثالث يراد به موت أهل القلب. عن عائشة قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة، يعني متى تقوم الساعة، فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: إن يعش هذا لم يدرك الهرم قامت عليكم ساعتكم. ما معنى ساعتكم؟ موتكم. موتكم. وهل القيامة قامت الكبرى؟ لا، المراد ساعتكم أنتم، يعني موتكم، موت القرن. موت القرن. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. إيجاد معدوم، إعدام موجود، تغيير الشيء وتحويله، لا يمتنع عليه أمر من الأمور، بل الأشياء كلها طوع مشيئته وقدرته، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. كما قال الله تعالى: ما كان وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقوله إن الله على كل شيء قدير عامة، فالله على كل شيء قدير، على ما شاءه وما لم يشاءه. الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه العظيم أضواء البيان ذكر قاعدة نذكرها، وهي: جرت العادة، وهذا عالم قرآني، إذا قال شيء درس القرآن ودرس القرآن وعاش مع القرآن، يقول: جرت العادة بذكر قدرته إن الله على كل شيء قدير عند الأمور التي لا يستطيعها البشر، يعني كان لا يتختم إن الله على كل شيء قدير. أمثلة: كما ذكر ذلك عند نصره لعباده الضعفاء المتمسكين بدينه في الأحزاب: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا. وقال في الحديبية: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ومن قدرته يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، قدرة هذه. وذلك ماذا قال؟ قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحانه، حتى لا يتوهم متواهم أن الله يعجزه شيء، على كل شيء قدير. فإذا ذكر الشيخ ابن عثيمين عند قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، يقول الآية عامة: فهو قدير على كل شيء، على ما شاءه وما لم يشأه. وبهذا نعرف أن تقييد بعض الناس القدرة بالمشيئة خطأ، لأن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء. وأما قوله تعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فالمشيئة هنا ليست عائدة على القدرة ولكنها عائدة على الجمع، يعني إذا أراد جمعهم وشاء جمعهم. أي نعم، فهو قدير عليه لا يعجزه شيء. فهذا فيه عموم علم الله عز وجل بالغيب، وفيه إثبات الساعة، وفيها قدرة الله عز وجل العظيمة، وفيها أنه ينبغي للإنسان أن يستعد للساعة، وفيها أن الله الإنسان ينبغي أن يعتصم بالله عز وجل ولا يعتقد أن الله يعجزه شيء، وكل شيء بقدرة الله عز وجل، فليدعو وهو موقن بالإجابة. ثم قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله وحده سبحانه وتعالى هو الذي أخرجكم أيها الناس من بطون أمهاتكم إلى هذه الحياة وأنتم لا تعلمون شيئا من العلم الدنيوي ولا من العلم الديني، ولا تعرفون ما يضركم ولا أو ينفعكم. وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، بيان نعمة أخرى من نعم الله عز وجل التي لا تحصى، أي أن من نعمة الله أنه أخرجكم من بطون أمهاتكم بعد أن مكثتم فيها شهورا تحت كلاءته ورعايته وأنتم لا تعرفون فيها شيئا، وركب فيكم بقدرته وحكمته البالغة السمع الذي تسمعون به، والبصر الذي بواسطة تبصرون، والأفئدة التي عن طريقها تعقلون وتفقهون لعلكم تشكرون. سؤال: هل يدل هذا على فضل الشكر أو أهمية الشكر؟ وجهه لعلكم تشكرون أن الله عز وجل بيّن أنه خلق هذه الأمور للشكر، فعلم أن الله خلقنا للشكر. وهذه من أعظم الآيات في فضل الشكر، هذه من أعظم الآيات في فضل الشكر، حيث بين أن الله عز وجل جعل لنا السمع والبصر والأفئدة من أجل من الشكر. هذه الآية أيها الأخوة فيها مسائل. المسألة الأولى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. نستفيد أن علم ابن آدم ناقص وعلم الله كامل. علم الله لم يسبقه جهل ولا يلحقه زوال أو نقصان. قال تعالى: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: وما كان ربك نسيا. علم المخلوق مسبوق بجهل ويلحقه نسيان كما في هذه الآية، وقال الله تعالى في آيات كثيرة. فعلم الله علم كامل، يعلم الجزئيات والكليات والماضي والمستقبل والذي يكون والذي لا يكون والذي لن يكون، لو كان كيف يكون، كما قال تعالى في سورة التوبة: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، مع أنهم لن يخرجوا، فأخبر الله أنهم لو خرجوا لزادوكم فيهم خبالة، مع أن الله لن يخرجوا. ولو ردوا هل سيردون؟ لا، لكن علم الله. إذاك من أعظم صفات الله عز وجل صفة العلم، حينما تعلم أن الله يعلم كل شيء، يعلم ما في قلبك، يعلم ما في ضميرك، حصل ما في الصدور، تجد الإنسان يتقي الله عز وجل، يعبد الله بسرية بخفاء، لأنه يعلم أن الله ما يخفى عليه شيء. فهذه فائدة معرفة صفة العلم بالنسبة لله عز وجل. ما تقول الله ودي ورائي، ليش الناس ودي يشوفون الناس مثل ما وجود الآن، انتشر الرياء وانتشر كل يفعل مقاطع حتى يخرج بين الناس لقلة ثقته بأن الله يعلم. إيه؟ لو يعرفون أن الله يعلم ويعلم ما في القلوب من حقد، من حب الرئاسة، حب المدح، وخاصة ممن يتكلمون بالدين، إيه؟ فهذا الأمر خطير. المسلم يعرف أنه لا يضيع شيء عند الله عز وجل، المسلم يعمل لله ما يعمل للناس. نستفيد أن الله أنعم عليك السمع والبصر والعقل لتشكره. لو قال لك قائل: أبو حمد كيف أشكر الله بالسمع بالبصر؟ أستخدمه؟ أستخدم بماذا؟ بالطاعة. هذا معنى الشكر، إنك النعمة التي أعطاك الله إياها تصرفها في طاعة الله. هذا معنى الشكر، السمع والبصر والعين والعقل، تشكر، هذا هو الشكر. فإذا استعملتها في المعصية فلم تشكر، وقد تكلمنا عن الشكر بما فيه الكفاية لعلكم للتعليل من أجل أن تشكروا، ففي فضل الشكر. قال الحسن البصري: اذكروا نعم الله فإن ذكرها شكر. نعم، اذكروا نعم الله، نعمة الأمطار ونعمة الخير، أنت وعيالك، أنت وربعك، أنت وجماعتك، أنعام وخيرات وبركات. وإن كان الناس سوانيفهم بالنعمة، يعني النعمة الأكل والشرب، لكن بعد نعم تسهيل العبادة من أعظم النعم، لكن الناس لا يتفطنون إليه وليست قضيتهم، ولا تسهيل العبادة وتسهيل الطاعة من أعظم النعم. شوف رمضان ما كان له صيام، والله المستعان. وهذا كله بسبب نقص العلم، كله بسبب نقص العلم، مو شيء طبيعي. الله عز وجل في القرآن والسنة، ونترك القرآن والسنة كيف يجيك العلم والخير والبركة؟ طبيعي، كما قال ابن القيم: كل شر أو كل عدم خير بسبب نقص العلم، ولا موجود العلم بالقرآن والسنة، وتركوا الناس القرآن والسنة إلا من رحم الله لعلكم تشكرون للتعليل. لم يبين الله عز وجل هنا هل شكروا أم لم يشكروا، لكن بين في آيات أخرى أنهم لم يشكروا. قال الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكروا. وقال الله تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ما رأيكم، صح ولا لا؟ اذهب بعد العشاء للاستراحات والمجالس وانت تنظر بعينك، انظر بعينك بماذا ينظرون بهذه الأعين حتى ترى أن هذا القرآن عظيم. انظر، يعني ما يشاهدون مكروهات أو مباحات، عفوا مكروهات، يشاهدون منكرات. ثم سؤال: مرة واحدة بالعمر؟ متى؟ يوميا، بل مو يوميا، على طول اليوم يشاهدون على مدار الساعة، يعني ليست قضية يوم بالأسبوع، يوم بالشهر، يومين بالأسبوع، يشاهدون النساء والأفلام والمتبرجات. يعني ما يقول والله يوم وأنا يعني غصبت نفسي وشهوة، يوميا يوميا يجلسون. شوف، مر من عند الاستراحات والجلسات، إما ورقة والله سيندمون على الأعمار، كلنا سنندم على الأوقات. ابن آدم صدق أحد السلف حينما قال الناس نيام، فإذا ماتوا استيقظوا. الحين نيام، وإذا كشف واحد لمرض ولا مات تقول بس يذكر الله وحنا ما تسوى الدنيا وما تسوى، لكن يقول الواحد منا بالصحة الآن لا ما يقوله، لكن لو مرض زرته والله الدنيا ما تسوى والدنيا راحت. طيب وينك يوم الصحة يوم القوة يوم الجمع؟ سبحان الله أبدا. كما قال ابن جوزي في عهده يقول ما رأيت، يقول الناس يمكن لو يباع الوقت باعوه برخصين، الوقت اللي هو ورقة الاختبار ستسأل عنه يوم القيامة. من الفوائد: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يقول ابن كثير في كلام جميل: وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلا، كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده. وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن من عبادة ربه تعالى، فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه. جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه، وإن استعاذ بي لأعيذنه، إلى آخر الحديث. يقول ابن كثير في معنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل، فلا يسمع إلا لله، ولا يبصر إلا لله، أي ما شرعه الله، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله. هذا معنى الحديث، وكذا شرحه ابن رجب والعلماء. نعم. وبصره الذي يبصر به يوفق لبصر الحلال، سمعه الذي يسمع به يوفقه الله يسمع ماذا؟ الحلال والخير. فهذه هذا الحديث من أعظم الأحاديث، وقد رواه البخاري. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.